بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة للباب الأول، باب إذا ذكر احتلاما، وإما ذكرنا من المسائل مسألة إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلم يعلم هل هو مني أو ليس بمني، فما الواجب عليه؟ أن يتحرى وينظر في العلامات، علامات المني وغيره، فإن وصل إلى يقين أنه مني أو غيره يلزم عليه حكمه، وإن لم يصل بقي شاكا. فالقول الصحيح أنه لا يجب عليه أن يغتسل لأن طهارته متيقنة، ولكن الأولى والأحوط له أنه يغتسل قطعا للشك. ثم أخذنا مسألة وهي إذا رأى منيا في ثوبه أو فراشه فما الحكم؟ مطلقا إذا كان ذلك الفراش أو ذلك الثوب لا ينام عليه إلا هو فقط، لا ينام عليه غيره، فهنا يجب عليه أن يغتسل لأن هذا الشيء منه. إذا كان ينام هو وغيره لا يجب على أحد منهما الغسل حيث الوجوب، والأحوط لهما الغسل. ثم أخذنا مسألة غسل الكافر إذا أسلم، فما حكم غسله إذا أسلم؟ يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر به قيس بن عاصم وثمام بن أثال. نواصل نقرأ تتمة مسائل لهذا الباب، باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. من هذه المسائل مسألة المبادرة إلى الإسلام ولو لم يغتسل، أو قل هذه المسألة ترجم لها أن الإسلام لا يتوقف على تقدم الاغتسال. مذهب الشافعية والحنابلة أن الكافر إذا أراد الإسلام يجب أن يبادر إلى الإسلام ولو لم يغتسل، ثم يغتسل بعد ذلك، ولا يجوز له أن يؤخر الإسلام لأجل أن يغتسل، بل إذا أراد الدخول في الإسلام فيجب أن يبادر إليه ثم يغتسل بعد ذلك. لظاهر الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الباب، حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وحديث ثمام بن أثال أنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروا أن يغتسل. فإن تقدم إسلامهم وهذا هو الواجب، أنه إذا أراد الإسلام لا يجوز أن يؤخره حتى يغتسل، بل يجب المبادرة إليه. أيضا لأن غسله قبل أن يسلم لا يفيده، كما سبق معنا أن الغسل للكافر لا ينفعه، ويجب عليه إذا أسلم أن يغتسل، وهذا يدل على أن الإسلام لا يتوقف على الغسل بل يصح إسلامه ولو لم يغتسل. بقي يشكل على هذا حديث ثمامة بن مثال، قصة ثمامة بن مثال في الصحيحين، لفظ الصحيحين، ففيه أنه انطلق إلى نخل قريب حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، انطلق إلى نخل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد بوب عليه النسائي، بوب على هذا الحديث وهذا اللفظ الذي في الصحيحين، بوب عليه النسائي في سننه تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، تقديم غسل الكافر. استدل بهذه الرواية، ولكن جمع بينها البيهقي رحمه الله بجمع أحسن مما ذهب إليه النسائي في سننه الكبرى، فقال قال وفي هذه الرواية أي رواية الصحيحين الغسل قبل الشهادة، ويحتمل أن يكون أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة، يحتمل أن يكون أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل كما هو ظاهر الرواية التي عند أحمد وعبد الرزاق أنه أسلم ثم ذهب يغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة، جمعا بين الروايتين، أي حين دخل المسجد أظهر إسلامه أعلن به، كان أسلم أولا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فاغتسل فرجع بعدما اغتسل فأظهر الشهادة، وهذا جمع حسن، ويكون مفاد الحديث أنه أسلم قبل الاغتسال فلا إشكال فيه. فإذا الكافر إذا أراد الإسلام يبادر أولا إلى الإسلام ثم يغتسل. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا أسلم الكافر وهو جنب هل يلزمه غسل الجنابة؟ أكثر العلماء على أنه لا يلزمه غسل الجنابة مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان اغتسل للجنابة في حال كفره أو لم يغتسل لا يلزمه غسل الجنابة، بل يكفي غسل الإسلام. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأبي ثور، قالوا له أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا ممن أسلم بغسل الجنابة خصوصا، مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين، ولا يحفظ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أسلم أن يغتسل للجنابة، إنما كان يأمر بالاغتسال للإسلام، وهو كاف عن غسل الجنابة وغيره. بينما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يلزمه غسل الجنابة مطلقا، ما سبق معنا أن مذهبه أنه يرى الغسل للإسلام مستحب إلا إذا كان جنبا فيجب، فيقول يلزم أن يغتسل الجنابة مطلقا، أي سواء اغتسل في قبل إسلامه أو لم يغتسل. قال لأنه إذا لم يغتسل قبل إسلامه فإذا وجوب الغسل لا يزال متعلقا به، وإذا اغتسل قبل إسلامه فإنه لا يرتفع حدثه، لأن الغسل من الجنابة عبادة وهي مفتقرة إلى النية، والكافر ليس أهلا للنية، فيرى الشافع أنه يلزمه أن يغتسل للجنابة. والقول الأول أقرب لما سبق. ومؤدى القولين واحد، كلهم يقولون يجب عليه الغسل، لكن الشافعي رحمه الله يقول ينوي به غسل الجنابة، والجمهور يقولون ينوي به غسل الإسلام وهو يجزى عما وراء ذلك. أيضا مما يتعلق بهذا الباب مسألة تتم لهذا الباب، وهي هل يلزم الكافر إذا أسلم أن يحلق شعره؟ مر معنا إشارة إليه في أبواب سابقة في باب الختان، أنواع الحلق، وذكرنا حلق الكافر إذا أسلم إشارة إليه. ولعل ذكر المسألة أيضا هنا مناسب بأوسع من ذاك. جمهور العلماء يستحبون للكافر إذا أسلم أن يحلق شعره، المراد شعر رأسه ونحو من الشعور التي يشرع حلقها، أما شعر اللحية فهو منهي منه، لكن المراد الشعور التي يشرع حلقها. استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وهذا الحديث تقدم معنا أنه ضعيف في باب الختان. بعض العلماء حمل هذا الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن على أن المراد به الشعر الذي يكون شعارا خاصا بأهل الكفر، إذا كان لهم شعور يجعلونها على هيئة خاصة بحيث تكون لهم شعارا يعرف بها أن هذا من الكفار، فيشرع له حلقه. حمله على هذا كثير من العلماء كالقرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة، كان مما قال وهو من أئمة المالكية، قال: ومعناه الذي هو زي الكفر، أي شعار وعلامة الكفر. قال: وإلا فقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بغير حلق. وهكذا ذكر ذلك جماعة من شراح الحديث، أن المراد بشعر الكفر الذي يشرع للكافر إذا أسلم أن يحلقه هو الشعر الذي يكون شعارا. من ذكره ذكره في تحفة الأحوذي وفي عون المعبود في شرح هذا الحديث، وأن هذا في الشعر الذي هو شعار الكفار، وليس المراد كل شعر، لأنه قد أسلم أناس كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بحلق شعورهم. وعلى كل، فإن كان المراد هذا المقدار أي الشعر الذي يكون شعارا خاصا بالكفار، فهذا يستحب بل يجب أن يحلقه وأن يزيل ما هو من شعار الكفار. قال صاحب عون المعبود: قال: وإليه يشير لفظ الحديث، فإنه قال: ألقي عنك شعر الكفر، أي الشعر الذي هو شعار الكفر وعلامة الكفر، بحيث إذا رآه من رآه يقول إن هذا كافر. فإذا كان المراد هذا المقدار فهذا المقدار واجب، لأن التشبه بالكفار حرام، فإذا كان هذا الشيء من خصائص الكفار فلا يجوز فعله ويجب عليه أن يحلقه. وأما ما عدا ذلك مما ليس شعارا فلا نقول إنه يستحب، لأن الاستحباب يتوقف على ثبوت الدليل، والدليل عندنا ضعيف. أيضا مما ينبه عليه هو متعلق باغتسال الكافر قبل مسألة الحلق، أنه استحب جماعة من أهل العلم استحب ذلك الشافعية والحنابلة أنه يغتسل إذا أسلم بالماء والسدر، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، شيخ الإسلام في شرح العمدة، والنووي في شرح المهذب، أي يعبرون بيعني المذهب أنه يستحب أن يغتسل بماء وسدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقيل يجب، يجب أن يكون بماء وسدر لظاهر الأمر به، أي في حديث قيس بن عاصم أمره أن يغتسل بماء وسدر. والأظهر أن هذا الأمر للاستحباب كما عليه أكثر العلماء، وذلك لأن الأمر إذا نظرنا إليه هو متوجه للاغتسال لا لنفس الستر. ولذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ما أمره أن يغتسل بالستر، فقال مروه أن يغتسل. فذكر الاغتسال بالماء والسدر في حديث قيس بن عاصم لا على وجوب السدر، وإنما الحديث سيق لبيان وجوب الغسل، للأمر بالغسل، فإذا استعمل معه السدر أو غير السدر من المنظفات أجزأه، وإن اغتسل بماء فقط يكفيه ذلك لظاهر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن وثال. استحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا كما نقلوا عن شيخ الإسلام أنه يغسل ثيابه التي كانت عليه حال الكفر، قال لأنه لا يمن أن تكون لامست النجاسة أو وصل إليه من النجاسات، وهذا يقال إن كانت ثيابه تحتاج إلى ذلك، وأما إن لم تكن تحتاج إلى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل هو فقط. إذن هذه مسائل تتم لهذا الباب، باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. ثم ذكر بعده الغسل من الحيض. إلى الآن كم ذكرنا أمورا من موجبات الغسل؟ فإننا في أبواب موجبات الغسل أخذنا أربعة، هذا خروج المني، خروج المني في اليقظة بالوطوة نحوها، الثاني التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال يوجب الغسل، الثالث قبل الكافر الاحتلام، خروج الغسل أو المني في النوم هو الاحتلام، الرابع غسل الكافر إذا أسلم. ثم ذكر بعد باب الغسل من الحيض، نؤخر إن شاء الله إلى درس آتي، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.